يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 47.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 28 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. وصلت معكم إلى حديث موجز في الحلقة الماضية نظرة سريعة إلى التأريخ العلمي والفتوائي للشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي. ما ذكرته في الحلقة الماضية كان قسما أول، وهذا هو القسم الثاني. الكلام وجيز ومختصر، فهذا المطلب بحاجة إلى العديد من الحلقات، والبرنامج ليس معدا للدخول في كل التفاصيل وللولوج في كل المعطيات، إنما هي صور موجزة تبين لنا جانبا من الحقيقة. لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه يمتلك الحقيقة الكاملة. غاية ما نستطيع الوصول إليه أن نكتشف جانبا من الحقيقة، وهذا هو الذي أنا بصدده. بينت لكم من أن أقدم مصدر بين أيدينا حينما أتحدث عن أقدم مصدر، أنا لا أعلم الغيب وأدعي من أنه لا يوجد مصدر آخر يكون أقدم منه، لكنني ما عثرت عليه. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. حينما لا أجد شيئا لا يعني أنه ليس موجودا. أنا أحدثكم من المعطيات المتوفرة. بحسب المعطيات المتوفرة، أقدم مصدر عندنا في المكتبة الشيعية يتناول موضوع الشهادة الثالثة بشكل واضح، كتاب الفقيه للصدوق. وقد أثرت إثارة مهمة جدا في الحلقة الماضية من أنني من خلال القرائن الموجودة في هذا الكتاب أستشعر أن الكلام لم يكن قد كتبه الصدوق، ولم يكن قد أثبته الرجل في كتابه. في وسط الكلام قال مصنف هذا الكتاب، في وسط الكلام أقصد في وسط الكلام عن الأذان والإقامة، وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله. إذن هناك كاتب كتبها، هناك واضع وضعها، بغض النظر هل قالها الصدوق أم لم يقلها. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، هذا الكلام أودع في كتابه بعد موته، الكلام واضح. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، هذا هو الأذان الصحيح إلى آخر كلامه. في سياق هذا الكلام تحدث الصدوق عن أن المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان إلى آخر كلامه. فهذا الكلام بحسب النسخ الموجودة عندنا في المكتبة الشيعية مسبوق بهذه الجملة، قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله. العلماء كانوا يقرؤون كتبهم على تلاميذهم، التلاميذ في نسخهم في بداية كل فصل يقولون قال العالم الفلاني، ويدعون له لأنه حي بينهم. أما الكلام هنا فليس في أول الفصل، وإنما في داخل الفصول، والجملة واضحة من أن الصدوق كان ميتا لم يكن على قيد الحياة. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، حتى لو أن الأمر ليس كذلك وإنما أثبته الصدوق بقلمه في هذا الكتاب، لكن أحدا أضاف هذه الجملة، فماذا أصنع مع القرائن المتبقية؟ حينما يأتي الكلام عن الأذان والإقامة، فبعد أن تذكر فصول الأذان يأتي التعبير والإقامة كذلك. إذن لماذا سميت إقامة؟ هناك أذان أول، هناك أذان ثان، لكنه يقال له أذان، إنما قيل لها إقامة لأنها تختلف عن الأذان، تختلف عن الأذان بفصولها وألفاظها، وتختلف عن الأذان بأحكامها أيضا. فالأذان له أحكام والإقامة لها أحكام. بعيد جدا أن الصدوق يخفى عليه هذا الأمر، وقد يقول قائل ما هو قد ذكر رواية عن الأئمة صلوات الله عليهم. الروايات تصحف وتحرف، الروايات قد تأتي بلسان التقية وقد تأتي بلسان المدارات. هذا موضوع مفصل لا أريد أن أخوض فيه في هذه اللحظة. وما جاء أيضا من أنه ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة، إنها صلاة الصبح، على أثر حي على خير العمل، الصلاة خير من النوم مرتين للتقية. لا معنى للتقية هنا، فكيف يذكر هذا المؤذن أو المقيم حي على خير العمل؟ حينما ذكر حي على خير العمل إذن لا تقية هنا. ثم إن التثويب، والمراد من التثويب أن نقول الصلاة خير من النوم، هذا الذي يسمى بالتثويب عند مخالفي العترة الطاهرة. حينما نتحدث عن التثويب هذا يعني أن حي على خير العمل ليست موجودة، لأن البدعة هذه جيء بها بديلا عن حي على خير العمل، فلا يمكن أن نجمع بين حي على خير العمل وبين الصلاة خير من النوم. هذا الكلام ما هو بتقية، وغريب جدا أن يخفى هذا على الصدوق. هذه أمور بديهية لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تخفى على الصدوق. 1+1=2، الجميع يعرفون هذا، فما بالكم إذا كنا نسأل عالم رياضيات، إذا كنا نتحدث عن عالم رياضيات، هل من المنطقي أن عالم الرياضيات هذا لا يعرف أن 1+1=2؟ هل هذا الكلام منطقي؟ ما هو هذا الذي نحن فيه بالضبط كذلك؟ لا يمكن للصدوق أن يعد الإقامة كالأذان بالضبط وبالتمام والكمال، وحتى إذا قلنا من أنه قبل ذلك لرواية وردت، لا يمكن أن يخفى عليه من أن التقية لا تكون بهذه الصورة. ما بعد حي على خير العمل نقول الصلاة خير من النوم، فضلا عن أمر مهم جدا ذكرته لكم أيضا فيما يرتبط بصيغة التشهد الوسطي والأخير. فإن صيغة التشهد التي ذكرها الصدوق في صفحة 318 وصفحة 319 رواها عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذه الصيغة خلية من الصلاة على محمد وآل محمد، وهذا أمر مستغرب جدا. أجد من المنطقي أن الصدوق أثبت صيغة التشهد التي وردت في الفقه الرضوي، رواها عن الإمام الباقر هنا، إما أن صيغة وردت عن الإمام الباقر أيضا، أو أن الذي حرف هذا الكتاب وحرف صيغة التشهد نسبها إلى الإمام الباقر. وإلا فإن الصيغة هي التي جاءت في الفقه الرضوي، وأتمنى عليكم أن تقارنوا بين الصيغتين، هناك مشابهة كبيرة جدا. جاء في صيغة التشهد التي أوردها الصدوق في الفقيه بحسب ما هو موجود عندنا الآن. وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن محمدا نعم الرسول أرسل، وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين، إلى آخر ما جاء في صيغة التشهد والتسليم الذي جاء في الفقه الرضوي. أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القرائن لأنني لا أريد أن أجعل الحلقة مختصة بهذا الموضوع، هذا جزء من حديث عن التأريخ العلمي والفتوائي للشهادة الثالثة. لا بد أن أشير إلى دعاء التوجه الذي أورده الصدوق في صفحة 304 والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. من جملة ما جاء فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر دعاء التوجه. على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي صلى الله على محمد وعلي وآلهما الأطيبين الأطهرين. نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو ثرايا، برضوى أو غيرها أم بطوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك خسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى. بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسى يا إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى.
الطوسي هو المشكلة الرئيسة، هكذا أفتى في رسالته العملية النهاية. وأما ما روي في شواذ الأخبار، هذه الأخبار التي وصفها الطوسي بالشذوذ هو أيضا لم يثبتها في كل كتبه. إذن أين هذه الأخبار؟ حذفوها. لماذا لم يتطرق إلى ما قاله الصدوق؟ وكلام الصدوق بحسب ما هو موجود في كتابه الذي بين أيدينا أقوى بكثير من هذا الذي يتحدث عنه الطوسي. وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطئا. الكلام واضح، الطوسي يرفض الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، ومن باب الأولى سيرفض ذلك في التشهد الوسطي والأخير. هذا كلامه في النهاية، إنها النهاية في مجرد الفقه والفتوى، الرسالة العملية للطوسي. المبسوط، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هكذا قال الطوسي في المبسوط: فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. ألا تلاحظون أن كلام الطوسي مضطرب، ليس واضحا جدا فيما بين الذي ذكره في النهاية وبين الذي ذكره في المبسوط؟ وكلامه في المبسوط مرتبك، الارتباك واضح عليه. كتاب المبسوط ألفه في وقت متأخر من حياته، فإن النهاية قد ألفت قطعا قبل المبسوط. هذا الارتباك واضح فيما بين ما ذكر في كتاب النهاية وما ذكر في كتاب المبسوط، والكتابان الاثنان معا للطوسي، لمحمد بن الحسن الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة. هذا التردد بقي موجودا في الوسط الشيعي إلى يومنا هذا. ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن كلام الصدوق لم ينقله أحد عنه، لا من معاصريه ولا من الذين جاءوا من بعده، بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن أول مصدر، أول كتاب نقل ما تحدث به الصدوق هو كتاب ذكرى الشيعة للشهيد الأول. تذكروا أن الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، الشهيد الأول قتل سنة 786، المدة الزمنية أكثر من 4 قرون. هل هذا الكلام منطقي أن الصدوق يتكلم في مسألة مهمة كمسألة الشهادة الثالثة، إنها مهمة بالنسبة للشيعة، يتكلم عنها بهذه القوة ويشير إلى روايات وأحاديث وردت بهذا الخصوص، لكن أحدا لم يلتفت إلى ما أثبته الصدوق، مع أن كتابه الفقيه هو أحد الكتب الأربعة التي يعتمدون عليها، أتحدث عن جميع فقهاء الشيعة، فكلهم إذا كان هذا الكلام موجودا منذ زمان الصدوق كلهم قد مروا على الكتاب واطلعوا عليه، لكنني ما وجدت أحدا نقل عن الصدوق شيئا بهذا الخصوص، لا من الذين عاصروه ولا من الذين جاءوا من بعده إلى زمن الشهيد الأول، حيث نقل ما نقل عن الصدوق في كتابه ذكرى الشيعة وفي كتابه الآخر الدروس الشرعية، كتابان مشهوران للشهيد الأول، ذكرى الشيعة وكذلك كتاب الدروس الشرعية. في هذين الكتابين الشهيد الأول محمد ابن مكي العاملي نقل ما نقل عن الصدوق وتحدث عن الذي تحدث به الصدوق بشكل إجمالي. سؤال كبير، لماذا لم ينقل الطوسي ما تحدث به الصدوق، ولماذا لم ينقل أحد آخر من الذين تحدثوا عن الموضوع؟ مثلا العلامة الحلي المتوفى سنة 726 تحدث عن موضوع الشهادة الثالثة، نقل كلام الطوسي فقط، وحتى يحيى ابن سعيد نقل كلام الطوسي في كتابه الجامع للشرائع. يحيى ابن سعيد توفي ما بعد 680، قد يقدر بتاريخ 689، والذين جاءوا من بعد العلامة الحلي لم يثبتوا في كتبهم شيئا عن الصدوق كما قلت لكم إلى زمن الشهيد الأول. أما كلام الطوسي بقي العلماء يتناقلونه ويعتمدون عليه ويفتون على أساسه، بما أن الطوسي كان مضطربا والاضطراب واضح فيما بين الذي ذكره في النهاية وبين الذي ذكره في المبسوط، ولا يوجد كتاب ثالث تحدث فيه عن الشهادة الثالثة، كل كلامه الذي ذكره عن الشهادة الثالثة جاء في هذين الكتابين اللذين قرأت عليكم منهما النهاية والمبسوط، بقية كتبه خلية من الكلام عن الشهادة الثالثة. إذا أردت أن أنظر إلى فتاوى مراجع الشيعة، فإنها تركزت في القرن الأخير، في القرن الأخير المنصرم، تركزت بشكل واضح. يمكنني أن أقول من أن ذكر الشهادة الثالثة صار واضحا في القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر، وفي القرن الرابع عشر تركز الكلام بشكل واضح وبشكل بين. لكنني إذا أردت أن أتفحص آراءهم، هناك اضطراب كبير الذي يضحكني أنهم يسمون اضطرابهم وحيرتهم والتيه الذي هم فيه يسمونه فقاهة وتحقيقا. على طريقتهم يضحكون على أنفسهم، والشيطان من قبل ضحك عليهم، ويضحكون على الشيعة الحمير من أتباعهم. مسألة واضحة، نصوصها بينة، آيات القرآن دالة عليها، وقد شرحت وبينت وفصلت في برامجي السابقة وفي هذه الحلقات، لكنهم ضاعوا في عالم الفتوى وعالم الاستنباط. هناك من علماء الشيعة من حرم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان في الإقامة، قطعا التحريم سيكون شاملا للتشهد الوسط والأخير في الصلاة. هناك من أفتى بحرمة ذكرها في الأذان في الإقامة في التشهد الوسط والأخير، سيكون التحريم بنحو واضح إذا ما هم حرموا ذكرها في الأذان والإقامة. هذه في جهة، وفي جهة ثانية هناك من أفتى بالجواز، بجواز ذكرها، وما بين التحريم والجواز هناك الكثير من الأقوال. هناك من لم يستبعد جزئيتها، ومن أنها من فصول الأذان ومن فصول الإقامة، فهناك من لم يستبعد جزئيتها الواجبة، وهناك من لم يستبعد جزئيتها المستحبة. أنا لا أعرف ما المراد من الجزئية المستحبة، هذا الكلام لا معنى له، ولكنهم ذكروه في كتبهم، ذكروه في فتاواهم. جزئية واجبة، هذا الكلام أستطيع أن أتصوره بشكل علمي صحيح وبشكل شرعي صحيح، أما أن تكون جزئية مندوبة فهذا الأمر يحتاج إلى ترقيع. لا أستطيع أن أتصور الجزئية المندوبة بشكل علمي وبشكل منطقي صحيح، هي إما أن تكون جزءا من الأجزاء الواجبة وإما أن لا تكون، أما أن تكون جزءا مستحبا هذا الكلام ليس منطقيا، لكنهم يقولون به ويعدون ذلك فقاهة وتحقيقا واجتهادا، هم لا يستبعدون ذلك. عبارتي دقيقة، قلت هناك من حرم ذكرها وهناك من أجاز ذكرها، جعل ذكرها أمرا مباحا جائزا، وما بين هذا وهذا الكثير من الأقوال والآراء. من لم يستبعد الجزئية الواجبة، من لم يستبعد الجزئية المندوبة، من قال باستحبابها بنحو مطلق، ومن قال بمندوبيتها لأنها أصبحت شعارا للشيعة، ومن قال بأنها ضرورة لإكمال الشهادتين، وهناك من قال من أن الشهادتين لا تقبلان إلا بالشهادة الثالثة، فلا بد من إلحاق الشهادة الثالثة لأجل أن تقبل الشهادتان، لا على أساس أنها جزء من فصول الأذان والإقامة. ومنهم ومنهم، هذه الأقوال الغريبة، الأقوال العجيبة في قضية واضحة صريحة بينة، أذان الله يشتمل على الشهادة الثالثة، فلماذا أذان البشر لا يشتمل على الشهادة الثالثة؟ لا أريد أن أناقش الموضوع، لكنني أقول حينما أدقق النظر في هذه الأقوال الكثيرة المتضاربة أستنتج أن القوم لا هم فقهاء ولا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، هؤلاء سفهاء، هؤلاء حمير للشيطان، ركب الشيطان على ظهورهم، ضحك عليهم، نطق بألسنتهم، وهم يتصورون أنهم فقهاء ومحققون ومدققون. أي تحقيق وأي تدقيق؟ القضية واضحة، لماذا كل هذا الاختلاف؟ كل هذا الاختلاف لأنهم لا يريدون للشهادة الثالثة أن تكون في محلها الصحيح. لماذا المذهب الطوسي الخرئ الضال لا يريد ذلك؟ فهذا الاضطراب مرده إلى إمامهم الطوسي. لو كان الطوسي قد قطع بالأمر بشكل واضح وقال من أن ذكرها حرام لا يجوز ذكرها قطعا، لا في الأذان ولا في الإقامة، بشكل واضح في النهاية وفي المبسوط، لوجدنا أن القوم قالوا بذلك. هذا الاضطراب مرده ليس إلى كلام الصدوق، لأن كلام الصدوق إذا كان الصدوق قد قاله كلامه قطعي واضح جدا، التردد عند الطوسي، كلامه ليس واضحا، وهذا هو حاله. أتعلمون لماذا؟ لأنه لا يريد لأمره أن يكتشف، فإذا ما اكتشف فإن كلامه يبقى في حالة تردد، يستطيع أن يرقع أوضاعه وأحواله. هذه هي الحقيقة من الآخر. أما الصدوق فإن الرجل لم يقل هذا الكلام، لقد عبثوا بكتابه، الفقيه عبثا كبيرا. لو كان الصدوق قال هذا الكلام لأثبت الروايات في بقية كتبه، لأنه أثبت كل الأحاديث التي وصلت إليها يده. لم يثبت كل شيء في الفقيه، لأنه اتخذ شرطا فيما يثبته في كتاب الفقيه، فهو يثبت ما هو حجة فيما بينه وبين ربه، كما قال في مقدمة الكتاب، وقال من أنه لم يقصد فيه قصد المصنفين. هذا يعني أنه قد قصد قصد المصنفين في بقية كتبه. معنى كلمته هو هذا، إنني لم أقصد، هكذا يقول عن كتابه الفقيه، لم أقصد فيه قصد المصنفين أن يجمعوا كل الروايات. ما هو هكذا قال في المقدمة، هذا هو الجزء الأول. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. هذا يعني أنه قد قصد قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه هو في بقية كتبه، فلم نجد في بقية كتبه لا من عين ولا من أثر لهذه الروايات، ثم لم تنقل إلا في زمان الشهيد الأول بحسب المصادر المتوفرة، الذي قتل سنة 786، وحتى بعد الشهيد الأول بحسب المصادر المتوفرة. ربما هناك من نقل الكلام لكن المصادر ما وصلت إلينا، ولكن بحسب المصادر المتوفرة الذي أشار إلى كلام الصدوق هو الشهيد الثاني الذي قتل سنة 965 للهجرة. وحتى بعد الشهيد الثاني كبار العلماء والمراجع لم يتطرقوا إلى ما ذكره الصدوق، شيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار المتوفى سنة 1070 للهجرة تحدث عن الموضوع. لماذا؟ لأنه شرح كتاب الفقيه، شرحه شرحا باللغة العربية وشرحه شرحا باللغة الفارسية. هناك شرحان لكتاب الفقيه كتبهما محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار، وشرحه روضة المتقين في شرح فقيه من لا يحضره الفقيه، شرح معروف روضة المتقين، شرح باللغة العربية. الشيء الطبيعي سيتناول كلامه بالشرح وسيعلق عليه. هذا كان في زمان محمد تقي المجلسي المتوفى سنة 1070 للهجرة، وبعد ذلك نقل من نقل من الذين جاءوا من بعده. الارتباك واضح عند الطوسي، وهو واضح عند كل علماء الشيعة إلى هذه اللحظة، وهو يكشف عن أنهم مقلدون للطوسي، وإن بدلوا العبائر والجمل لكن المضمون بقي واحدا منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، حالة التردد وحالة عدم الاقتناع بما يقوله، إنه يبحث أي واحد منهم يبحث عن أي كلام لأجل أن يتميز عن غيره ولأجل أن يقبله مقلده. عوام الشيعة، حمير الشيعة الديخيون، هذه هي الحكاية، وهي حكاية عبث بالدين، حكاية واضحة جدا، يعبثون بالدين. نذهب إلى فاصل.
اخدم المنبر اتمسك بإيمانك، الله يرفع شانك، اتمسك
قد تستغربون هذا الكلام الذي أبينه لكم عن واقع علماء الشيعة وعن واقع المرجعية الشيعية وعن الفترة العباسية التي عاشها هؤلاء العلماء، خصوصا ما حدثتكم به عن بدايات الغيبة الكبرى، مرورا بالمفيد إلى الطوسي إلى بقية التفاصيل التي وضعتها بين أيديكم، تجدون رؤية جديدة، لأنكم تعودتم على أن تقرأوا التاريخ بالمنظار الناصبي، هكذا علموكم الثقافة التاريخية في المذهب الطوسي ثقافة طبرية، يأخذون المعلومات من الطبري ويأخذون الرؤية أيضا. أنا أخذ المعلومات من الطبري ومن غيره، ولكنني أنظر إلى تفاصيل التاريخ بمنظار العترة الطاهرة، لا شأن لي بمنظارهم، بمنظار الطبري، بمنظار المسعودي، بمنظار ابن الأثير. مشكلة المذهب الطوسي ثقافته طبرية، لأن الطوسي تأثر كثيرا بالطبري على مستوى التفسير وعلى مستوى التأريخ، والطبري في الحقيقة لا يعرف له مذهب معين حتى عند السنة، حينما يريدون أن يتحدثوا عن الطبري لا يتحدثون بشكل واضح وقاطع عن مذهبه. هو أقرب إلى المذهب الشافعي، الشافعي توفي سنة 204 للهجرة، والطبري صاحب التفسير وصاحب التأريخ توفي سنة 310 للهجرة، هو أقرب إلى الشافعي في مذهبه، لكنني أرجح أن الرجل اتخذ مذهبا خاصا له، فهو كما يبدو أعلم بكثير من الشافعي. إذا أردنا أن نقايس بينه وبين الشافعي، هو أعلم بكثير من الشافعي. الذي يغلب على ظني أن الرجل اتخذ له مذهبا خاصا به، مثلما اتخذ محي الدين ابن عربي مذهبا خاصا به، ينسبونه إلى الشوافع. ربما في فترة من حياته كان مالكيا في بداية أمره، ثم صار شافعيا بعد ذلك، لكن ابن عربي أقطع بالنسبة لي من خلال التدقيق في كتبه اصطنع مذهبه الخاص به، فما هو بشافعي ولا هو بمالكي ولا هو على أي مذهب آخر، له مذهبه الخاص. أنا أتحدث عن الجهة الفتوائية والفقهية، لا أتحدث عن عقائده الصوفية، ذلك شأن آخر وباب آخر. على أي حال، هذه أمور ليست مهمة، وإنما الكلام جرى الكلام فاضطررت إلى ذكرها. أعتمد المعلومات في كتب التاريخ، لكنني لا أسلم بها، وإنما أقارن فيما بينها، أدقق النظر فيها، أراجع أكبر عدد من الكتب، ثم أنظر إليها بمنظار العترة الطاهرة. من هنا ستكون النتائج مختلفة. باحثو الشيعة، علماء الشيعة، حينما يريدون أن ينظروا إلى هذه الفترة التي حدثتكم عن تفاصيل وقائعها وأسرار كواليسها، ينظرون إليها بمنظار، ما هو بمنظار؟ كالأعمى الذي يبحث عن الأشياء، أو بالأحرى ما هو بأعمى، وإنما يغمض عينيه. إنهم النواعير، مراجع الشيعة، علماء الشيعة والباحثون في الجو الشيعي الديني إنهم أحصنة النواعير. الأحصنة التي تدير النواعير تكون من الأنواع الرديئة من الأحصنة، هؤلاء أحصنة رديئة يشدون الناعور إلى الحصان، ثم ماذا يفعلون؟ يشدون عيني الحصان، يغطون عيني الحصان لئلا يصيبه الدوار وهو يدور، فمن دون أن ينظر يبدأ الحصان بالحركة كي يحرك الناعور، فتدور النواعير بحركة أحصنتها التي لا ترى شيئا. مراجع النجف كأحصنة النواعير، وكذلك الباحثون والذين يسمون أنفسهم بالمحققين والمؤرخين من جوه، ينظرون إلى الأشياء أولا بالمنظار الناصبي، بالمنظار الطبري، وثانيا إذا ما دققوا في أحوال العلماء والمراجع فإن التقديس والتصنيم سيكونان حاكمين على نتائج البحث، وهذا هو الفارق فيما بيني وبينهم. فأنا لا أقدس أحدا من العلماء ولا أصنم أحدا، القاعدة التي أعمل بها دائما، الأصل بالنسبة لأحاديث العترة الطاهرة في كتبنا الأصل الصحة، حتى يثبت خلاف ذلك. وبالنسبة لكتب العلماء وأقوالهم الأصل البطلان، الأصل الضلال، الأصل الجهل، حتى يثبت خلاف ذلك. وهذا المنهج منهج عاصم يعصم الإنسان من كثير من الأخطاء، يجنبه ضلال المراجع الطوسيين. هؤلاء من رؤوسهم إلى أقدامهم لا يملكون صوابا ولا يملكون هداية، كائنات ضالة، كائنات حقيرة وسخة، وسخة في عقولها، وسخة في قلوبها، وسخة في منطقها، وسخة في عقائدها، وسخة في فتاواها، وسخة في فكرها، وسخة في موازين تقييمها، وسخة في رؤيتها التاريخية. مع الدجل والكذب والتزييف والنفاق والمجاملات، حكايتهم قذرة إلى أبعد الحدود. أتحدث عن المرجع الأعلى وإلى المرجع الأسفل، إلى المرجع الأضرط منهم. هذا هو واقعهم، هذه حقائق. أنا أستعمل عبارات قاسية، أستعمل عبارات سوقية، أريد أن أشخص الأمور، لست راغبا في ذلك، ولا هو ديدني ولا هي جديلتي في الحياة، لأنني أعشق التعابير الأدبية الفخمة، تربيت عليها منذ نعومة أظفاري، أميل إلى عبارات الأدب السلسة، مزاجي لا ينسجم مع الألفاظ السوقية أبداً، لأن الذي يتكلم بأدب راق الشيء الطبيعي لا ينسجم وجدانه الأدبي مع العبائر السوقية ومع الألفاظ الرخيصة، لكنني أصر على استعمالها حينما أتحدث عن الطوسيين السفلة، عن ذول الهتلية السرسرية، أتحدث عن نواب الشيطان، عن آيات إبليس العظمى، عن مراجعنا العظام، عن هؤلاء أتحدث. أصر على استعمال هذه الألفاظ كي أضع النقاط على الحروف لأجل بيان الحقيقة، فأنا لا أريد إيذاءهم ولا أريد إهانتهم، لا شأن لي بهم، أنا لا أهزنهم بخرء كلب، لا أجد لهم قيمة، لكنني أريد أن أميز الأمور، أريد أن أضع النقاط على الحروف كي تكون الصورة واضحة جلية بين أيديكم. ماذا يقول أمير المؤمنين لحذيفة ابن اليمان؟ إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. هذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، من الصفحة 44 بعد 100. حديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من في أول الحديث. أمير المؤمنين يقول لحذيفة ابن اليمان: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. الإمام لا يتحدث عن حالة واحدة، الإمام ينبئ عن مستقبل الأيام، عما يأتي في الأجيال القادمة، ولم يحدد زمانا، فهذه القضية ستبقى متكررة على طول الخط. الإمام استعمل الأفعال المضارعة وجعلها مسبوقة بالسين، هذه السين هي سين التسويف. إن علمنا أهل البيت سينكر، يعني في قادم الأيام، في زمن سيكون بعيدا. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، سينكر إنكارا لفظيا، وسينكر إنكارا عمليا بتضييع كتبهم. إن علمنا، أين يوجد هذا العلم؟ يوجد هذا العلم إما في عقولي وقلوب رواة حديثهم، وإما في الكتب التي كتبها رواة حديثهم. فإن الإمام يتحدث عن فترة قادمة، يتحدث عن فترة إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، وما بعد ذلك، حتى يمتد الأمر إلى الغيبة الأولى، ومن بعدها إلى الغيبة الثانية. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، والقتل قتلان: قتل بسفك الدماء، وقتل بإهدار السمعة. وحينئذ لا يقبل كلام الذين تهدر سمعتهم، قد يكفرون، قد يفسقون، قد يقال ويقال عنهم ما يقال، أو أنهم يسجنون، أو أنهم يطاردون، أو أنهم يحاربون في تفاصيل حياتهم اليومية، أو أن الناس يمنعون عنهم بالتخويف، بالخداع، بالتضليل، بالتطميع، بدفع الأموال، بأي شيء. وهذا الأمر يجري منذ زمان إمامنا الباقر وإلى يومنا هذا، الأحداث تترى. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. قطعا لا نتوقع من النواصب أن يحسدوا الشيعة على علمهم أو على دينهم، وإذا ما حدث مثل هذا فإن الأمر سيكون جزئيا، لكن البغي والحسد سيكون في الواقع الشيعي نفسه فيما بين الشيعة أنفسهم. هذا منظار لرؤية تاريخية، لابد أن ننظر إلى الوقائع من خلال هذا المنظار. هكذا بايعنا في بيعة الغدير على هذا الميثاق، قال لنا رسول الله: هذا علي يفهمكم بعدي. هناك منطق علوي، وقد حدثتكم عن جانب من أصول هذا المنطق العلوي في برنامج الخاتمة، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. هذا منظار من مناظير المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. الرواة إما أن تسفك دماؤهم، وإما أن يؤذوا بكل أنواع الأذى، وإما أن تهدر سمعتهم، وإما أن يساء إليهم بغيا وحسدا بكل أساليب الإساءة. تعالوا معي كي نطبق هذا على الطوسي. هل جرى على الطوسي شيء من هذا؟ أبدا. العباسيون نصبوه سيدا على علماء الشيعة والسنة. القائم بأمر الله العباسي ألم يجلس على كرسي الكلام في بغداد؟ وهو منصب سيادة على علماء الشيعة والسنة. ألم يكن هذا الأمر قد تحقق حينما انتقل إلى النجف؟ هل تعرض إلى مكروه؟ صحيح أن أناسا هجموا على داره وأحرقوا كتبه، لكن الأمر مدبر بليل، وإن لم يكن مدبرا بليل وفعله بعض السنة من عوامهم وأبناء شوارعهم، فإن الطوسية قد استغله أحسن استغلال، ووظفه العباسيون أحسن توظيف لتأسيس المذهب الطوسي، حيث انتقل إلى النجف إلى بقية التفاصيل. الطوسي حينما كان في بغداد لم يصب بأذى، لو كان موقف العباسيين سيئا من الطوسي لصدر منهم ما صدر من الأذى بحقه حينما كان في بغداد. وإذا لم تكن الظروف سانحة لهم كان بإمكانهم أن يقضوا عليه حينما أرسلوا جيش السلاجقة إلى الكوفة ونهب الكوفة وقتلوا خلقا كثيرا في تلك المعركة. كتب التاريخ هكذا تقول، وقد قرأت ما قرأت عليكم بخصوص هذا الأمر من كتب التاريخ. لم يصب بأذى، كتبه موجودة بين أيدينا، الذين جاءوا من بعده كذلك، ولده، حفيده الأول، حفيده الثاني، لم يتعرضوا لأذى، بل إن النواصب يمدحونهم في كتبهم. فإذا ما نظرت إلى الطوسي بهذا المنظار، هذا يعني أنه هو الذي سيكون سببا في إيذاء علم أهل البيت. إن علمنا أهل البيت سينكر، وهذا هو الذي فعله الطوسي في كتبه. وقد عرضت ما عرضت عليكم من تفسيره الخريان الذي يسميه هو التبيان، أنا أسميه بالخريان. قرأت ما قرأت عليكم من تفسيره الخريان، وهو تفسير ينكر تفسير أهل البيت ويبطل معارفهم ويسيء إلى كل حقائق ثقافتهم، والأمر هو هو في كتبه العقائدية، والأمر هو هو في كتبه الفتوائية. وأدل دليل على ذلك هذا الخبط والخلط والارتباك بخصوص الشهادة الثالثة، لأنه شيطان لم يعطي موقفا واضحا صريحا في الكلام، عمليا اتفق مع العباسيين والسلاجقة، الأمور تتضح من خواتيمها، عمليا منع الشهادة الثالثة في المشهد العلوي وبقيت ممنوعة إلى زمن الصفويين. وبعد ذلك يأتي الطوسيون الآن ويقولون من أن الشهادة الثالثة جاء بها الصفويون، وهم الذين منعوها أساسا، الذي منعها طوسيهم المشؤوم. إن علمنا أهل البيت في زمن الطوسي، من الذي أنكره؟ الطوسي أنكره. من الذي أبطله؟ الطوسي أبطله. وقد قرأت ما قرأت عليكم من كتبه، كتب الطوسي تنكر معارف أهل البيت، تبطل معارف أهل البيت. وما جاء في كتبه الحديثية هذا لكي تكون كتبه الحديثية مصدراً لأتباع مذهبه، ولا بد أن يؤلف في الحديث، فإن العلماء في ذلك الوقت إن لم يؤلفوا في الحديث ما هم بعلماء، لا بد أن يؤلفوا في هذا الباب. عملية حصر كتب الحديث بالكتب الأربعة هذا جزء من العبث الطوسي، وجزء من الشيطنة الطوسية لإنكار الأدعية والزيارات، لأنها لم ترد بأجمعها في هذه الكتب، ورد جزء يسير منها. الآن إذا ما سألت الطوسيين السفلة في النجف وكربلاء عن السبب في أن الأدعية والزيارات ضعيفة، لأنها لم ترد في الكتب الأربعة، وحتى الكتب الأربعة هم يضعفون أكثرها، لكنهم بهذه الطريقة الشيطانية دمروا بقية حديث العترة الطاهرة، خصوصا ما يرتبط بتفسير القرآن، فهم لم يدخلوا كتب التفسير ضمن الكتب الأربعة. تفسير القمي مثلا ما هو من الكتب الأربعة؟ تفسير العياشي مثلا ما هو من الكتب الأربعة؟ تفسير فرات الكوفي ما هو من الكتب الأربعة؟ تفسير إمامنا العسكري ما هو من الكتب الأربعة؟ فضلا عن التفاسير التي ضاعت، هناك تفسير لإمامنا الهادي، هناك تفسير لإمامنا الباقر الذي يعرف بتفسير جابر، هناك بقية تفسير إمامنا الحسن العسكري، هناك وهناك وهناك. ضيعوا الكتب، ضعفوا ما بقي منها، شوهوا سمعة الأحاديث التفسيرية، حصروا الأحاديث في الكتب الأربعة، ودمروا حديث أهل البيت. لا يستطيعون أن يدمروا الكتب الأربعة، وإنما رجعوا عليها بعد ذلك. في زماننا استخرجوا منها صحاحا، فهناك صحيح الكافي، وهناك صحيح الفقيه، وهكذا رجعوا على هذه الكتب ودمروها. برنامج شيطاني مرتب ينفذ عبر المذهب الطوسي القذر. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته. مثلا في زمان الخوئي من الذي أنكر معارف أهل البيت؟ أهل خوئي. من الذي قتل رواة حديثهم؟ معجم رجال الحديث هو الذي قتل رواة الحديث، رجع إلى رواة الحديث فمزقهم تمزيقا، وهذه الحكاية تتكرر. السيستاني على المنهج نفسه، بقية المراجع على المنهج نفسه، الذين يقفون في الصف في طابور المرجعية القذر بانتظار موت السيستاني على المنهج نفسه، على المذهب الطوسي النجس. لا يوجد إنكار لعلم الطوسي. هل هناك من أحد ينكر علم الطوسي؟ الذي ينكر علمه يصدرون الفتاوى بقتله، مثلما فعلوا بالميرزا الأخباري ويفعلون به الآن، لكنهم لا يظهرون فتاواهم، يخافون مني أن أظهر معايبهم، لأنهم متأكدون حتى لو اجتمعوا بأجمعهم وأصدروا بيانا ودققوا فيه سأخرج لهم معايبهم من بيانهم. لماذا؟ لأنهم مزبلة، المزبلة لا تخرج منها العطور الطيبة، لا يأتي المسك الأذفر من بالوعة المراحيض. هؤلاء بالوعة مراحيض، مهما حاولوا أن يعطروا أنفسهم أو أن يطيبوا أنفسهم قد يخدعونكم، لكنهم لا يخدعونني. أنا أعرف البير وغطاء، وأعرفهم وجه وقفة، وأدري بيهم صدقوني مطاية بتمام معنى هذه الكلمة، أدري بيهم مطاية. لوش ما يسوون يظلون مطاية، المطي يظل مطي، شو تريد تسوي له سوي له، يظل مطي. ومهما حاولت أن تسكته وأن تصدر أصواتا موسيقية وأصواتا جميلة، وكأن الأصوات تصدر من في لحظة من اللحظات، إذا ما تأخر به الوقت سيعلو ضراطه، لأن الحميرة كثيرة الضراط مثل ما هي كثيرة النهيق، سيعلو نهيقه وضراطه، وهذه هي الحقيقة من الآخر. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته. أنا أسألكم، أي جهة وأي مكان يبث العلم يحارب كما تحارب قناة القمر؟ لماذا؟ لأنها تبث علم أهل البيت، معارف أهل البيت. هذه القضية موجودة على طول الخط. طبقوا هذا. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. إذا رجعنا إلى الطوسي، كتبه صارت مقدسة، قرون تمر وليس هناك من عالم شيعي يستطيع أن يفتح فمه بالحقيقة إن كان قد أدركها. زماننا تغيرت ظروفه بفضل هذه التكنولوجيا، نستطيع الآن أن نكشف الحقيقة وأن ننشرها. لو لم تكن الفضائيات، لو لم تكن الأقمار الصناعية، لو لم تكن الشبكة العنكبوتية، لو لم يكن هذا العصر بكل معجزات التكنولوجيا، فإننا لا نستطيع أن ننشر الحقيقة. قد أستطيع أن أصل إليها لكنني لا أستطيع أن أنشرها بهذا الشكل الواسع. ومع كل هذا إنهم يتربصون بي لتصفيتي جسديا. صدقوني أقول هذا الكلام ليس للإعلام، إنما أخبركم الحقيقة، هذه الحقيقة. يتربصون بي لأجل إيذائي بأية وسيلة من الوسائل، وقد أنفقوا أموالا طائلة لكنهم فشلوا، ما استطاعوا أن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم. ربما يحققون أهدافهم في قادم الأيام، فإن الأمور تجري بأسبابها. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. أعود إلى كلام أمير المؤمنين مع حذيفة بن اليمان: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل. طبقوا هذا على الطوسي، خصوصا بعد أن انتقل إلى النجف وإلى يومنا هذا. هل هناك من أبطل علمه؟ هل هناك من أنكر تفسيره؟ بقي ممدوحا مقدسا إلى هذه اللحظة. ولكن الذين إن وجدوا يعارضونه هم الذين سيحاربون ويقتلون، إما بسفك دمائهم أو بهدر سمعتهم وبإذائهم بشتى الأساليب والوسائل. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. إنني أتعامل مع الوقائع التاريخية وفقا لرؤية العترة الطاهرة، وهذا مثال. منطق دراسة التاريخ في القرآن وفي حديث العترة له قواعد. أنا لست بصدد ذكر قواعد دراسة التاريخ في منطق الكتاب والعترة، إنما جئتكم بهذا مثالا على ذلك، وقلت لكم هذا منظار من مناظير المنطق العلوي في الفهم والتحليل ودراسة الأشياء. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. نذهب إلى فاصل.
طلع من خامة ما ظلوا، طلع للحوم ينظرها مثل موج البحر هاج جحافلها وعساكيرها. وادي ملا شرف لا دي والله، وادي ملا شرف لا دي، باعت كل ضمايرها. طلع رايد أمر توديع، طلع رايد أمر توديع من عيدها يذكرها. وقاف غاضي بدا يخاطب يا قوم، وقاف غاضي بدا يخاطب يا ملل بيع عجبتوني، يا ملل بيع عجبتوني. جبتوني حرام حرام
انتي وعجل
حرام حرام عندي
وعجلتي
سواد الليل امي سواد الليل
سواد الليل امي
وقف بي الجميع خاطب ضبها لايدك وبلا كلام رحم الله والديك وقف بيني الجميع يخطب اجت المنجحة في الكفر يا شيعة بني سفيان يا شيعة بني سفيان اريد احكي وسائلكم انتو اللي بعثتولي انتو اللي بعثتولي طلبتوني برسائلكم يا الله طلبتوني برسائلكم شنو الغير الاوضاع شنو
هناك مساران، ولقد حدثتكم عن هذين المسارين في العديد من برامجي السابقة. مساران حدثنا القرآن عنهما. المسار الكوثر والمسار الأبتر. سورة الكوثر تحدثنا عن مسارين، عن المسار الكوثر وعن المسار الأبتر. هذا منظار من مناظير دراسة التاريخ، أين نضع الحركة الطوسية عبر عقائدها التي شرحتها لكم وعبر تفسيرها الناقض لبيعة الغدير؟ هل نضع الحركة الطوسية في كل أبعادها التاريخية؟ هل نضعها في مسار الكوثر أم نضعها في المسار الأبتر؟ لقد بينت لكم حقيقتها. لا يمكن أن توضع في المسار الكوثر، إنها تنطبق انطباقا كاملا على مواصفاتي وخصائصي المسار الأبتر. أنتم صنفوا أنفسكم، الإنسان أعرف بنفسه من غيره، صنفوا أنفسكم. إذا كانت ثقافتكم ثقافة طوسية فإنكم على المسار الأبتر. دائما أقول لكم في برامجي طهروا عقولكم من ثقافة مراجع النجف وكربلاء. سمعتم هذا الكلام مني كثيرا، عرفتم الآن لماذا. لأن مراجع النجف وكربلاء طوسيون، ما هم على دين العترة الطاهرة. هؤلاء هم أتباع وأبناء وسادة المسار الأبتر، الطوسي الأبتر على رأسهم. لو كان الطوسي من أتباعي ومن أبنائي المسار الكوثر، هل كان يفسر القرآن بالطريقة التي فسر بها القرآن؟ لو كان الطوسي من أبنائي ومن أتباعي المسار الكوثر، هل كان يحرف أصل العقيدة المحمدية العلوية أصل واحد، إنه الإمام المعصوم، هل كان يحرفها إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة؟ إنه أبتري، رجل أبتر، دينه أبتر. لو لم يكن أبتريا، هل كان يبتر النصوص التي ذكرت أمير المؤمنين من الرسالة المقنعة لشيخه المفيد حينما شرحها في تهذيب الأحكام؟ هل وهل الكلام الذي مر علينا لا مجال لإعادة ذكر كل التفاصيل التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة؟ فمن أي مسار أنت؟ أنت أيها الشيعي من أي مسار؟ من المسار الكوثر أم من المسار الأبتر؟ المسار الكوثر تحكمه قواعد، من جملة هذه القواعد سأشير إلى أهمها. القاعدة الأولى أقرأ عليكم من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، قد يعدان كتابا واحدا وقد يعدان كتابين، من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران، صفحة 248، إنه الحديث السادس بسنده، بسند الصدوق عن جابر، إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. قاعدة خطيرة، لكنها من جملة قواعد المنطق الكوثري، إنه منطق علي، لكنني أتحدث في ناحية من نواحيه. هذا هو منطق بيعة الغدير الذي بايعنا عليه. هذا علي يفهمكم بعدي. هذه قواعد التفهيم. الباقر يقول صلوات الله عليه: من لم يعرف، هو يتحدث عن الشيعة ولا يتحدث عن النصارى، ولا يتحدث عن أتباع سخيفة بني ساعدة، إنه يتحدث عن الذين يقولون إننا علويون، إننا زهرائيون، إننا حسنيون، إننا حسينيون، إننا سجاديون، إننا باقريون. الإمام يتحدث عن هؤلاء. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. أول مصداق هم مراجع النجف وكربلاء، لأنهم ينكرون ما جرى على العترة الطاهرة من الظلم. هؤلاء أسوأ من الذين لا يعرفون، هؤلاء يعرفون وينكرون. ولذا وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا. ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء الأجساد ولا ضعفاء الجيوب أموالهم قليلة، إنهم ضعفاء العقول الذين سلموا عقولهم لهؤلاء السفلة الذين يقال لهم مراجع، فعبثوا بعقولهم فملأوا عقولهم خراء وغباء وضلالا وطوسية وسخة. وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، عبر الذين يبلغون لهم ويبلغون عنهم. مثلما حدثتكم عن رشيد الحسيني، ما هي المرجعية الرشيدة؟ أنتجت لنا من رشدها رشيدة، فجاءنا حمارا مكعبا. هذا هو نتاج المرجعية الرشيدة، نتاج المراجع مو تنسون العظام، العظام مو تنسون هذه المراجع العظام، العظام يعني الإخرية، هذا هو معنى العظام، العظام يعني الإخرية، تذكروا هذا المعنى. إنني أتحدث عن المعنى الحقيقي، لا أتحدث عن المعنى اللغوي. فمراجع النجف وكربلاء هؤلاء يعرفون وينكرون، سفلة منحطون، من أقولكم ذولا هتلية وسرسرية، هذا مدح لهم، هذا قليل وقليل بحقهم. هذا هو المنطق الكوثري. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. قاعدة خطيرة، خطيرة جدا. هذا يلزمنا أن نتثقف بثقافة العترة الطاهرة، وأن نكون على اطلاع بحديثهم، وإلا كيف نعرف سوء ما أوتي إليهم؟ كيف نعرف سوءه ما لم نطلع على سبيل المثال على دعاء صنمي قريش، ما لم نعرف تفاصيل الذي جرى من خلال ما بينه لنا أمير المؤمنين في قنوت صنمي قريش، إنه من أدعية القنوت في الصلاة. لابد أن نعرف حقائق زيارة عاشوراء، لابد أن نعرف حقائق البراءة، ولابد أن نعرف ما جرى من الجرائم في عاشوراء، ولابد أن نعرف ظلامة فاطمة، هذه التي يشير إمامنا الباقر هنا بالدرجة الأولى إليها. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا، ما جرى على الزهراء بقي وإلى اليوم يقض مضاجع العترة الطاهرة. العنوان الأول صحيح أن ما جرى في كربلاء له خصوصيته، أن الخيول تجري على حسين على رمال الغاضريات له خصوصيته، ولكن الإمام هنا يشير بالدرجة الأولى إلى ما جرى بين الباب والجدار، هذا هو ألمهم، هذا هو ألمهم. المسمار نبت في صدورهم جميعا، حين نبت المسمار في صدر أمهم نبت في صدورهم جميعا. ألم المسمار في صدر فاطمة أشد على الحسين من السهم المثلث الذي ما خرج من قفاه إلا وأخرج معه ثلثا من قلبه، هكذا تحدثنا كتب المقاتل. ألم مسمار صدر أمه لأشد عليه وأشد عليه من تلك الحوافر التي داست على صدره وهو على قيد الحياة، فهويت إلى الأرض جريحا جريحا يا حسين، تطأك الخيول بحوافرها جريحا قبل أن يقطع رأسه، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. ذلك المسمار نبت في صدورهم، آلامه لا زالت تقض مضاجعهم. الباقر هنا يتحدث مشيرا إلى كل آلامهم، لكنه يشير إلى الذي جرى بين الباب والجدار. أتعلمون لماذا؟ إنها نكبة علي، نكبة علي. الألم ألم علي، نكبة علي لا تماثلها نكبة، ألم علي لا يماثله ألم. حين يقول الباقر وما نكبنا به أعظم نكبة، يتذكرونها نكبة علي، ونكبة علي تتجلى وهو يرى فاطمة ولا بد أن يقدمها قربانا، فهذا هو برنامج القرابين الذي صار بديلا عن برنامج الغدير. الأمة الملعونة ألا لعنة الله عليها غدرت ببرنامج الغدير، إلا تلك القلة من الأوفياء، سلمان، المقداد، جندب، أبو ذر، ومن التحق بهم، إلا تلك القلة من الأوفياء. تدبروا في الحديث وتذكروا نكبة علي، تذكروا ألم علي. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا، متى ذهب حقهم؟ حينما ذهب حق علي، هناك ذهب حقهم. لقد ذهب حقهم جميعا، متى؟ حينما ذهب حق علي. لقد نكبوا جميعا، متى؟ حينما نكب علي. الصورة التي تتجلى فيها نكبة علي حينما سقطت فاطمة على الأرض بعد أن استل المسمار من صدرها الشريف، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، ولست أدري ولست أدري ولست أدري ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها سل صدرها سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. نستجير بك يا صاحب الأمر، نستجير بك يا صاحب الأمر. نذهب إلى فاصل.
الخدم تحسين واجب، تحمد الباري وتشكره، خدمتك مو باختيارك، هاي الراند لها نظره، الزهر لازم تندعي لك يلا هالمجلس تحضره وحسي أن ينظر خادمه بتوفيق يحضر مأتمه ولتندعي لفاطمة يدخلي برحمة الزهر كل من تلبس فاطمة تاج المن بعد يا ناس يحتاج كل من تلبس فاطمة تاج المن بعد يا ناس يحتاج يا التارك بصدرك على ما تخسر بيوم الألم والخير كل خدمتك ألا تغفر ذنوب هلا هلا تغفر
وقتم
عدل والخير
كله في
المدح يا تقضي عمرك هلا ابوي يا
تقضي عمرك في
هلا هلا
عوالم العلوم مع مستدركاتها. العوالم للمحدث عبد الله البحراني، وهي أساسا مستدرك على بحار الأنوار للمجلسي. المستدركات لمؤسسة الإمام المهدي، وهذه الطبعة طبعتها قم المقدسة. هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، صفحة 554. حديث طويل عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إنها اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، المجلس فيه أمير المؤمنين، وفيه الزهراء، وفيه الحسن الحسين، العترة الطاهرة، العقيلة زينة، والحديث فيما بين رسول الله وأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة. أذهب إلى موطن الحاجة، إلى قاعدة من قواعد المنطق الكوثري، هكذا نقرأ التاريخ وهكذا نفهم العقائد. إنه المنطق العلوي، إنه المنطق الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، هذا هو التفهيم المحمدي العلوي الفاطمي. رسول الله يقول لأمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله: واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي والملائكة. يا علي ويل لمن ظلمها، وويل لمن ابتزها حقها، وويل لمن انتهك حرمتها، وويل لمن أحرق بابها، وويل لمن آذى حليلها. وويل لمن شاقها وبارزها. ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول سيد الكائنات لفاطمة، وهذه هي القاعدة، القاعدة هنا: ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. هذه قاعدتنا، هذه القاعدة تضاف إلى القاعدة التي سبقت. هكذا نقرأ التأريخ، وهكذا نفهم عقائدنا، وهكذا نشخص صلتنا بمحمد وآل محمد. ضمن إطار هذه الرؤية حدثتكم سابقا، أحدثكم الآن وسأحدثكم مستقبلا. هذه قواعد المنطق الذي أزن أفكاري وعقائدي ورؤاي وكل مبنى من المباني التي أعتمدها في تفسير أو في استنباط عقيدة أو في استنباط فتوى أو حكم من فتاواهم وأحكامهم صلوات الله عليهم، ولا أبالي بغير ذلك، لا أبالي بضلال الطوسيين السخفاء، وأبرأ إلى فاطمة من دين الطوسيين من أولهم إلى آخرهم، وألعن دينهم من أوله إلى آخره. ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. لا يضحكون عليكم، يخرجون في مسيرة يتباكون يظهرون الحزن. المراجع والعلماء وظيفتهم الأولى أن تكون عقائدهم سليمة، وأن يعلموكم العقائد السليمة، لا أن يشاركوكم في مجالس العزاء. هذا أمر جيد، لكن هذا في حاشية المطلب. يعلمونكم الخراء، يملؤون رؤوسكم بخراء النواصب، ثم يلبسون السواد ويخرجون معكم في مجالس العزاء. هذه أضحوكة شيطانية يضحكون بها عليكم، وأنتم ستخدعون. لماذا؟ لأنكم حمير، لأنكم حمير، أنتم حمير، أنتم حمير المراجع. يركبون على ظهوركم ويفعلون فيكم ما يريدون أن يفعلوا. هذه القواعد لابد أن تطبق على الفكر أولا. يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هؤلاء الذين يشاركونكم في مجالس اللطم والعزاء من أصحاب العمائم، ما هي عقيدتهم؟ ما هو فكرهم؟ عقيدتهم طوسية نجسة، فكرهم طوسي نجس. هؤلاء قذارة، لماذا يشاركونكم العزاء؟ إما أن تدفعهم العاطفة، وإما يريدون أن يتقربوا إليكم، لكنهم يحتكمون إلى جهل وجهالة وإلى سفه وسفاهة. ولقد عرضت عليكم أبرز المبلغين الذين يعلمونكم دينكم من الأموات، ولا زال حيا في فكره فيما بينكم، الوائلي، ومن الأحياء عرضت عليكم رشيد الحسيني، ولاحظتم جهله وجهالته وسفهه وسفاهته. قطعا هذا يكشف عن المرجعية التي اختارته لكم. هذه مرجعية سفيهة، ما هي برشيدة. لو كانت رشيدة لجاءتكم برشيد في العقل والمنطق، لا برشيد في الاسم وهو سفيه في العقل والمنطق. هذه مرجعية سفيهة. المرجعية السفيهة هي التي تنتخب لكم السفهاء، والمرجعية الرشيدة هي التي تنتخب لكم الراشدين. لكننا ما رأينا راشدا جاءت به هذه المرجعية السفيهة، ففاقد الشيء لا يعطي. هذه المرجعية فاقدة للرشد والرشاد، فكيف تستطيع أن تشخص الراشدين، وكيف تستطيع أن تتعامل مع الراشدين، فكيف تستطيع أن تشخص الراشدين، وكيف تستطيع أن تتعامل مع الراشدين؟ إنها تتعامل مع السفهاء، وشبيه الشيء منجذب إليه، والخرى يجمع مع الخرى. هذه هي الحقيقة، لا يجمع الخرى مع المسك، المسك يجمع مع المسك، والخرى يجمع مع الخرى. هذه هي الحقيقة من الآخر. واقع التكوين هكذا، وواقع التشريع هكذا، وواقع الحياة وواقع التجارب هكذا يقول، وهذا هو المنطق الذي يحكمنا جميعا. ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. ثالثا، الصديقة الكبرى في خطبتها خطبت المهاجرين والأنصار: يا معشر النقيبة، وما هم كذلك، لكن المقام يقتضي أن تقول هذا الكلام، فلكل مقام كلام. يا معشر النقيبة، لأن الزهراء بعد ذلك ستصفهم بأنهم أتباع الشيطان، لكنها لابد أن تخاطبهم بهذه الطريقة: يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام. هكذا كانوا في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، ليس الجميع، البعض، خصوصا الأنصار. يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، هذا الخطاب لازال مستمرا يوجه إلي وإليكم: أنتم يا أيها الزهرائيون، أنتم يا أيها الحسينيون، أنتم يا أيها المهدويون، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ لماذا هذا التقصير في أمري؟ لماذا؟ هذه الأمة بقيت على تقصيرها. أتحدث عن الشيعة، لا شأن لي بنواصب سقيفة بني ساعدة، أولئك هم الذين قتلوا فاطمة، وهذه الأجيال هي من أبنائهم. لا أتحدث عن أبناء صلبيين، إنني أتحدث عن الأبناء العقائديين. فيلم سينمائي فيه ما فيه من النواقص والخلل، أتحدث عن فيلم سيدة الجنة. ماذا فعل النواصب في مواجهة هذا الفيلم، وهو فيلم سينمائي من الأفلام السينمائية العادية والعادية جدا. ماذا فعلوا؟ ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده، المرء يحفظ في ولده، هذه أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث نفسه الذي قرأت عليكم ما قرأت قبل قليل، حين قال رسول الله لفاطمة: ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. رسول الله وضع يد فاطمة في يد أمير المؤمنين وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل. هذه وديعة محمد بيننا، فاطمة هي قيمة ديننا، وذلك دين القيمة، الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وذلك دين القيمة. الباقر في تأويلها يقول: القيمة فاطمة. فاطمة، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ هذا أمر بقي موجودا على طول الخط، تسألونني عن الدليل، تريدون مني دليلا على ذلك. الدليل عند فاطمة، الدليل عند صاحب الأمر، قبرها مضيع إلى يومنا هذا، أين قبرها؟ هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. فاطمة تركت دليلا لنا حين أمرت بتضييع قبرها، تركت دليلا لنا: يا أيها الزهرائيون، زهرائيون نحن وسنبقى، سنبقى ونموت هكذا، زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس،
أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. صار واضحا ما المراد من المساري الكوثر، وما المراد من المساري الأبتر. ملامح المساري الكوثر أشارت إليها هذه الكلمات التي قرأتها عليكم، ما جاء في حديث إمامنا الباقر، وما جاء في حديث رسول الله، وما جاء في خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. أما المسار الأبتر فإنما تستبين الأمور من أضدادها، حينما عرفنا ملامح ومنطق ومذاق ومزاج المسار الكوثر فإننا في الوقت نفسه عرفنا منطق ومذاق ومزاج المسار الأبتر، إنه يناقضه ينافره. المسار الأبتر ينافر المسار الكوثر. لأجل هذا أريد أن أعرض المذهب الطوسي القذر الوسخ النتهن على هذين المسارين، على المسار الكوثري وعلى المسار الأبتري، وأترك الحكم إليكم. أبدأ برمز من رموز المذهب الطوسي كما كتبوا على مقدمة كتابه: الإمام الأكبر. من هو؟ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، هذا كتابه جنة المأوى. جنة المأوى لمن؟ الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، هذه الطبعة المصححة بتحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي. الطبعة الثانية طبعة دار أنوار الهدى، قم المقدسة، 1426 هجري قمري، صفحة 162. إنه ينكر ظلامة فاطمة، قلت لكم هم يعرفون وينكرون، فهم أسوأ من الذين تحدث عنهم إمامنا الباقر، وهم الذين لا يعرفون سوء ما أوتي للعترة الطاهرة من ظلم، سيكونون شركاء لأولئك المجرمين. على أي حال، ماذا يقول محمد حسين كاشف الغطاء؟ ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني. هو وجدانك احنا بيش نشتري؟ بن عالم قطع بقندرة عتيقة. أحاديث أهل البيت واضحة، الإمام الصادق يقول ضربوها حتى قتلوها. أنا وجدانك هذا وين أصرفه؟ بيا مراحيض أحطه. ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي. إذا عقلك ترى للي أنا شو أسوي لك يعني؟ إذا عقلك ترى للي مفضل الله هم يقول أنا لا أتفاعل، هو لا يتفاعل مع هذه الوقائع، لا يتفاعل. هسه هذا التفاعل داخلي خارجي يعني ما أدري، هيكون روح سائلة. ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية ابن الأوادم. أهل البيت هم اللي يعجون، شنو سجايا عربية؟ شنو تقاليد جاهلية؟ ماذا الضراط يا شيخنا كشف الغطاء؟ ماذا الضراط يا أيها الشيخ العظيم؟ شنو تقاليد جاهلية؟ شنو سجايا عربية؟ احنا نقول لك أحاديث أهل البيت موجودة، روايات صحيحة، يقولون ضربوها إلى أن ماتت، إلى أن انقتلت. لقد ماتت بسبب هذا الضرب. بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء، إلى آخر هذا الكلام. زين، وهذه الوقائع الكثيرة اللي عمر بن الخطاب ضرب فيها النساء من الصحابيات ومن نساء الصحابة، الأحداث المفصلة في كتب التاريخ، عمر بن الخطاب كان يضرب النساء مثلما يضرب الرجال، كان يضرب النساء أيضا. أنت ما قاري بكتب التاريخ؟ ما هذه الأحداث موجودة في كل كتب التاريخ. معقولة ما قاري الطبري؟ الأحداث موجودة في الطبري، في تاريخ الطبري وغير تاريخ الطبري. بس هذا سوء التوفيق. سوء التوفيق شلون يصير؟ لونه بنفسجي مقلم أبيض وأحمر، هو هذا سوء التوفيق. طحت الحظ، هذه طحت الحظ، مو لونه برتقالي، طحت الحظ هي هذا. إمامنا الباقر ماذا قال؟ الذي لا يعرف سوء ما أوتي إلينا يكون شريكا. قرأت عليكم الرواية، محمد حسين كاشف الغطاء هنا شريك معهم، شريك معهم في ضرب الزهراء. هؤلاء الطوسيون الثولان هم ما يدرون ايش جاي يسوون. هؤلاء شركاء أولئك. ألا لعنة على المذهب الطوسي القذر؟ هذا نتاجه. القضية لا تقف عند هذا الحد. سوء التوفيق هذا يقوده إلى ما هو أسوأ، إلى أن يقول في صفحة 163: وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر. عودوا إلى برامجي، لقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل، لا أريد أن أتناوله لضيق الوقت، لكنني تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل، عودوا إلى الحلقات المختصة به. وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت الزهراء ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب. الزهراء خرجت عن حدود الآداب، هذا هو كلامه في كتابه. الزهراء خرجت عن حدود الآداب. يا طايح الحظ على أهدك. وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. والله وهم تفضل أنه ما خرجت من الآداب مدة عمرها إلا هذه المرة، هذه المرة خرجت عن حدود الآداب، ومع من؟ مع أمير المؤمنين. الزهراء تخرج عن حدود الآداب مع أمير المؤمنين، هذا هو المنطق الطوسي الخرائي القندرائي. ماذا أقول أكثر من هذا؟ من أقولكم ذولا هتلية وسرسرية ما تقبلون؟ شو تقولون هسه؟ ذولا هتلية وسرسرية؟ لو مو هالشكل شو تقولون؟ نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. من أقولكم ذولا هتلية وسرسرية تلوموني؟ تلوموني بعد؟ شو تقولون أنتم؟ حتى خرجت عن حدود الآداب. أيام قناة المودة الفضائية تحدثت عن هذا الموضوع، وهكذا قلت من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب، في النجف ضجوا علي ضجيجا، هو يقول عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب، ما في شيء هذا. بس أنا قلت من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب حينما قال عن الزهراء ما قال، وفي الحقيقة هذا قليل في حقه، هذا الكلام يستلزم الكفر، هذا الكلام يستلزم الكفر، يستلزم الخروج من الدين إلا إذا تاب الرجل، ولكننا لا نملك دليلا على توبته، لا زال كتابه يطبع. وأهله عشيرته موجودون في النجف، لماذا يتركون هذا الكفر وهذه القذارة في كتبه؟ على أي حال لست مسؤولا عن هذا، فهذا كفر صريح حينما يقول عن الزهراء هذا القول. الزهراء بحسب آية التطهير مطهرة من كل رجس، الخروج عن حدود الآداب هو رجس، الزهراء مطهرة منه، لكننا ماذا نفعل لهؤلاء الأغبياء الثولان من هؤلاء الطوسيين؟ هو نفسه يمدح قتلة الزهراء في كتاب يفترض أن يكون عنوانه أصل الشيعة الطوسيين، أصل الشيعة وأصولها، يفترض أن يكون الكتاب أصل الشيعة الطوسية وأصولها، فهذا الكتاب لا يمثل أصول أو أصل شيعة الزهراء. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، وقد قدم لها مرتضى العسكري. وكل جنس لاحق بجنسه، ألا ترى أن الفيل يألف الفيل؟ في الصفحة 49 من الكتاب يتحدث عن الأول والثاني، بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، هو يقول من أن أمير المؤمنين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له، إلى آخر الكلام. الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، فهل أن أمير المؤمنين يخالف القرآن؟ القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، الله يخاطب رسول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكيف يستقيم التوحيد حتى يقول محمد حسين كاشف الغطاء من أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد ويفتري على أمير المؤمنين؟ يقول: وحين رأى أمير المؤمنين، وحين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، هل أن أمير المؤمنين لا يعرف التوحيد حتى يرى أن الأول والثاني قد بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد؟ أية كلمة توحيد هذا؟ عن أي شيء يتحدث هذا الخرف؟ أي توحيد هذا؟ التوحيد من دون بيعة الغدير يساوي صفرا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالة محمد صلى الله عليه وآله تبتني على التوحيد والنبوة والقرآن وحقائق الدين، كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير بصريح القرآن. فأي توحيد هذا الذي يتحدث عنه هذا الجاهل في كتابه الذي يعنونه أصل الشيعة وأصولها؟ لقد ترجم إلى الكثير من اللغات كي تقرأه الشيعة بمختلف اللغات كي يتعلموا هذا الضلال الطوسي وهذه القذارة النجفية الحوزوية الطوسية من محمد حسين كاشف الغطاء. الأنكى من هذا يقول من أن أمير المؤمنين رأى أن الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، هذا افتراء على أمير المؤمنين، هذا افتراء كبير وعظيم على أمير المؤمنين، مثلما افترى على الزهراء وقال من أنها خرجت عن حدود الآداب. ألا لعنة الله على دينكم هذا، ألا لعنة الله على عقائدكم هذه، ألا لعنة الله على حوزتكم، ألا لعنة الله على طوسيتكم وعلى مذهبكم الطوسي. وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.